إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسوابغ إنعامه. نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى أن جعلنا من أتباع هذا الدين القويم، فإن هذه النعمة هي أجل إنعامات الله علينا، ونحمده سبحانه كذلك على نعمة التكاليف، لأن إعطاء التكاليف نافع لنا في الدنيا والآخرة، وأما عطاءات الخيرات الدنيوية فعطاؤها دنيوي ضائع وزائل، أما عطاء التكاليف من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك من سائر العبادات فإنها ربح دنيوي وربح أخروي، ولكن قليل من الناس بل نادر من الناس من ينظر إلى التكاليف على أنها نعمة تستوجب الشكر والحمد لله تبارك وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة توحيد وعبادة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة بلاغ وقيادة، نشهد أنه بلغنا وبين لنا، فلا حجة لمقصر ولا دليل لجاحد، ونشهد أنه قائدنا زعيمنا وأستاذنا وموجهنا وقدوتنا، الاقتداء به سبيل الهدى وطريق النجاح والفلاح، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البر الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا من تخرجتم بنجاح من مدرسة الصيام، كلنا يعلم أن صلاح المجتمعات إنما يكون بصلاح أفرادها، وأن الفرد لا يصلح إلا بتربية حكيمة راشدة. هذه التربية لها في عالمنا القديم والحديث مذاهب ومدارس ونظريات واتجاهات وأيديولوجيات كما يقولون. إسلامكم دينكم من بين هذه المدارس كلها قديمها وحديثها شرقيها وغربيها، دين له تفرده وتميزه العجيب، له سبقه السامق السامي العالي. هذا التميز وهذا السبق يعرفه كل من درس الإسلام دراسة واعية، والدارسون للإسلام دراسة وعي نوعان: نوع عرف الحق فآمن به ودعا إليه ودافع عنه، وأنتم منهم بإذن الله، ونوع آخر عرف الحق ولكنه حاقد متعصب لم يستجب للحق. وكم من عمي يرون الشمس وينكرونها. هناك دارسون للإسلام من الغرب والشرق يعلمون يقينا أنه الدين القوي وأنه النظام الرائع المتفرد في كل نواحي الحياة، وأقول منها في الاقتصاد والسياسة، في النظام والتعليم، وأقصد الاقتصاد والسياسة لأن الناس إذا تكلمنا عن التربية، عن العبادة، عن الأخلاق، عن السلوكيات، يرون هذه الأمور أمورا بسيطة أو أمورا تحت دونية. وإذا تكلمنا عن الاقتصاد والقوة والحرب والسلاح والمتاع، رأوا هذه قوة. ولذلك أعداء هذا الدين يعلمون قوته في كل نواحي الحياة، ولكنهم لا يؤمنون به حقدا وتعصبا، بل يحاولون إثارة الشبه والشكوك حول الإسلام. يريدون صرف الناس عن الإيمان به، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويعقب عليها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون دي دقيقة عجيبة. لماذا؟ كثير من المجتمعات الآن يعمل عملا طيبا ولكن المشركين لا يرضون عنه ويرونه تأخرا وجمودا وتحجرا فيرجعون عنه، ويعملون عملا فاسدا ولكن المجتمعات القوية الآن ترضى عنه. فهذا هو الرقي والتقدم، والأمثلة واضحة لا تحتاج إلى بيان. المسلم الواعي، المسلم الحق، يعمل الصدق ويقول الحق ولو كره المشركون. ونحن نأخذها قاعدة: إن المشركين، إن أعداء الدين على تنوعهم واختلاف مذاهبهم لا يفرحون أبدا ولا يرضون أبدا بأي شيء فيه قوتنا أبدا. فإذا كنت ذكيا وفاطنا أنظر إلى الشيء الذي لا يرضونه وهو عقله، لأنهم لا يرضون لنا قوة ولا تقدما ولا ازدهارا ولا نجاحا، وإنما يرون لنا تميعا وضياعا وذوبانا وكذا، ولكن الله حافظنا بإذن الله. هذا التميز في الإسلام والتفرد في إيجاد مجتمع وفي تربية الفرد تربية صحيحة يشهد له أن الإسلام كم أنجب من علماء وعظماء، وكم صاغ من قادة وزعماء. دين بعث نبيه المصطفى في أمة أمية جاهلة متناحرة متعادية، أخرج من هذه الأمة أمة عزيزة خوية، أمة كانت إذا قالت سمع قولها، وإذا أشارت أجيبت إشارتها، وإذا حاربت خاف الناس لقاءها. لماذا؟ لأنها أمة نصرت الله فنصرها الله تبارك وتعالى. هذا الدين الذي يبني المجتمع بناية فقه، بناية علم. لماذا؟ لأنه دين الله، دين الله والناس خلق الله. والله تبارك وتعالى حين يبني بدينه أفرادا ومجتمعا يبنيه على علم وعلى معرفة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الإسلام أيها الإخوة المؤمنون حين يبني مجتمعه ويصوغ لبناته أي أفراده يعني، لا ينظر إلى اللبنات بعد وجودها، وإنما ينظر إليها من بعيد من بعيد. ولأحدد المعنى ولتكون الخطبة مفهومة أضع لها عناصر وعناوين. نظرة الإسلام من بعيد تعتمد على أشياء: أولا نظرته إلى البيئة، ثانيا نظرته إلى الوراثة، ثالثا نظرته إلى العقد النفسية، رابعا نظرته إلى القدوة الصالحة. البيئة، الوراثة، العوامل النفسية، القدوة الصالحة، مرتكزات ومنطلقات ينطلق منها الإسلام إلى تربية الأفراد. كيف راعى البيئة؟ راعى البيئة في تربية أبنائه بأن نظر إليهم قبل أن يوجدوا وهيأ لهم التربة الصالحة والوعاء الصالح، بقوله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وقال: تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس، وبين لكم لماذا يقول لكم ذلك، لماذا يقول لكم لا تنساقوا في بناء أسرتكم وراء أعينكم وراء أذواقكم وراء شهواتكم، انطلقوا إليها من وراء أرواحكم وقلوبكم ونظرتكم البعيدة، كونوا عاملين على إرضاء الله وعلى تقوى الله، واعلموا أن المجتمع ليس ملكا لكم، وليس الإنسان حرا أن يصنع ما يشاء، لأنكم جسد واحد وبناء واحد، بل إن الإسلام لا يسمح لك أن تضر نفسك ولو كنت في صحراء وحدك. تخيروا لنطفكم، ويوضح ذلك بقوله: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. طفل نشأ في بيت يرى فيه مصحفا، يرى فيه كتب السنة، يرى فيه مصلى، يرى فيه تكبيرا، يرى فيه تسبيحا، ركوعا وسجودا، كلمة حلال وحرام، كلمة تقوى وصلاح، أحسن من طفل يولد في بلاد لا يجد فيها كلمة من كلام الله، لا يعرفون أين القبلة، لا يذكرون الله تبارك وتعالى، يستمعون دائما إلى الأغاني، يستجلبون ويشترون الفساد بأموالهم، يدفعون الأموال الطائلة في سبيل ماذا؟ في سبيل تدمير معنوياتهم وضياع أخلاقهم وفساد أبنائهم. وها هي أدوات الاستجلاب معلنة على أسطح المنازل. أسائل هؤلاء وأريد منهم مناظرة ومحاجة: ماذا تستجلب بها من الخارج؟ ماذا تريد أن ترى؟ ماذا تحب أن تسمع؟ أهناك نداءات للإسلام؟ أهناك ثقافات نافعة؟ وإن كان فما حجمها وما قدرها بجوار الأشياء الأخرى المعروفة؟ يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه، يجعلانه يهوديا أو يمجسانه مجوسيا أو ينصرانه نصرانيا، وعند حمله في بطن أمه يرعاه الإسلام برعايته الحانية، ويبيح لأمه إن تضررت أن تفطر في رمضان وأن تصلي جالسة وأن تترك القيام وأن تؤخر الحج إذا وجب عليها. لماذا؟ رعاية للجنين، رعاية للوليد، رعاية لهذا الإنسان الذي سينطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنه عضو في المجتمع، إنه إنسان يحمل القيم، يحمل المبادئ، يحمل المثل، يراه الإسلام رعاية كاملة. فإذا ما برز إلى الوجود أمر الأمهات بالإرضاع، وقد أثبتت التجارب، ولا أحب أن أطيل كثيرا بعد تجارب كثيرة وإعلانات ما شاء الله في الإذاعة والتلفزة والصحف عن الببرونات والمش عارف الإيه والإيه والإيه والإيه، أن كلام الإسلام وكلام رسول الله هو خير الكلام، وهو المدرسة الحقيقية، وهو التربية السليمة. لبن الأم لا يعارضه لبن ولا يماثله غذاء. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الإسلام يقول ذلك، وأشاد بالأم ورفع ذكرها، تلك الأم التي تتمرد في بعض الأحيان حفاظا على صورتها الجسدية، حفاظا على علو صدرها، حفاظا على أشياء كثيرة، بل وفي بعض الأحيان محاولة منها أن تكون مترفعة، أن لا تكون كالفقيرات، أن لا تكون كالمرأة التي لا تجد مالا وترضع ولدها من صدرها. كن يحاولن إرضاع أولادهن بمرضعات أو بوسائل صناعية. اسأل هذه المرأة ماذا دفعك إلى هذا، ما هو الدافع، ما هو الهدف؟ لا تجد هدفا مشروعا، تجد كلاما سمع من الإذاعات الوافدة، من الثقافات المدمرة. وأخيرا فعلوا ما فعلوا ورجعوا إلى الإسلام، وأقر الأطباء والعلماء جميعا أن هدي الإسلام هو خير الهدي. ولا حول ولا قوة إلا بالله مما كان، والحمد لله على ما كان. الإرضاع والفطام وما أبلغ الإسلام أيها الإخوة. حين يريد الأب والأم الإسلام أحرص على الإنسان من أبيه وأمه. يقول الله تبارك وتعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. عن تراض الأب والأم راضين إنهم يفطموه، الإسلام لا يقبل منهم هذا، بل لا بد أن يستشير الآخرين. ليه؟ لأن أحيانا العواطف تنحرف، ولكن استشيروا أصحاب الخبرة. هل ينفعه الفطام الآن قبل بلوغ العامين؟ فإن قال أصحاب الخبرة ويستشير مين؟ يستشير واحدة ولا واحد لا يعرف الإسلام؟ يستشير واحد ولا واحدة؟ كل لياليهم في السينما والمسرح، كل سهرتهم للأفلام والمسلسلات. لا، المستشار مؤتمن والدين النصيحة. ولما تستشير استشر أمين، يستشيرون إنسان مسلم وإنسان مسلم. فإن أشاروا عليه بالفطام فطن، وذلك حفاظا على صحة الطفل وعلى البناء الجسدي لهذا الطفل وعلى تدفئته بأنفاس الأم، أنفاس الأم الحانية. وجسم الأم مع ولدها له إشعاعات لا يعلمها إلا الله، ولذلك الطفل يسكن إليها سكونا تاما. ولماذا؟ عاش في بطنها 9 أشهر ولا يسكن إلى غيرها بمثل هذا السكون. ولو وجدته ظاهريا متحدا فإن هناك فوارق دون شك قد لا ندركها نحن. وبعد هذا الفطام يراعي الإسلام الوراثة. قبلها لم أخذ نسيت، يراعي الوراثة. ما هي الوراثة؟ الوراثة حين حرم الزواج بالقرابة القريبة جدا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. لماذا؟ لأنه ما كناش نعرفها زمان. ظهر أن للقرابة القريبة أثر في إضعاف النسل، وجاء في الأثر اغتربوا لا تطغوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا في القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا. وقد أثبتت الدراسات العلمية هذا، أقول الدراسات أثبتت هذا مصداقا للقرآن والسنة. ولا أحب أن تكون الدراسات هي المقرة للإسلام وهي التي تصدق الإسلام أو تكذبه، لا، الإسلام صادق وهذه مؤيدة ومؤكدة وكاشفة، لا أكثر ولا أقل من ذلك. الإسلام لما راعى البيئة وراعى الوراثة راعى العوامل النفسية، راعى العوامل النفسية بحاجتين: إحسان الأسماء والعدالة في المعاملة بين الأبناء. إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم فأحسنوا أسماء أولادكم. وقال سبحانه صلى الله عليه وسلم رحم الله والدين أعان ولدهما على برهما، رحم الله والدين أعان ولدهما على برهما، ولعن الله والدين أعانا ولدهما على عقوقهما. كيف هذا؟ أب أم على غير المستوى والولد ناضج، لا شك أن تكون في نفسه نقمة. وربما بين المصلين الآن أشخاص أعرفهم أنا شخصيا وقدموا شكواهم لي من آبائهم بالذات في انحرافاتهم عن الإسلام في ارتكابهم المنكرات، والولد لا يستطيع أن ينكر على أبيه لأنه يخشى أن يغضب والده. كذا شاب هنا في المسجد أعرفهم شخصيا، وهناك انحرافات خطيرة يعرفها الأولاد عن آبائهم وعن أمهاتهم، والأمهات لا يشعرن بأن أبناءهن يعلمن عنهن ذلك. هنا في هذا المسجد. ولذلك إذ يقول المربي الكريم صلى الله عليه وسلم رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما ويلعن الآخر، ليس غريبا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إحسان الأسماء له أثر في الولد، العدل بين الأبناء في المعاملة، عدم التفضيل، المساواة، توزيع الحب ما أمكن، العطاءات ما أمكن، يخلي الأولاد متحبين متآلفين متعاونين. ثم أرى الوقت يمضي بعد ذلك أيها الإخوة، راعى الإسلام مرحلة مسألة القدوة الصالحة، وفيها الحديثان رحم الله والدي ولعن الله والدي. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لصبي تعال أعطك ولم يعطه فهي كذبة. تعال خذ، تعال اديك حلوة، تعال خذ فلوس وطبق ايده والواد يجي وما يلاقيش. واحد يخبط بابا موجود، لا قول لك مش هنا، يقول له بابا مش هنا، وحين يقول له بقول لك انا مش هنا. كذب. هذه قد يصنعها الاب مزاحا ولكن لا يفطن لما لها من اثر دفين في نفسية الطفل وفي تربيته ومسؤولية سيسأل عنها امام الله. راعى الاسلام بعد ذلك مرحلة المراهقة وبدأ واحتاط لها من سن السادسة هنا أو السابعة، هنا قال مروا أولادكم بالصلاة لزب وفرقوا بينهم في المضاجع، التفريق في المضاجع حتى لا تكون المآسي والمخازي التي لا أحب أن أقول أمثلة منها، أمثلة حقيت وقيلت ليسمعوا علاجها في الإسلام. والقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. اللي عنده خدامة خش الأوضة ده سيدي نايم وماله ماله خدامة يا الله أعلم ستة راجل تحمل ازاي وقول ستة تقول فلان لا سيد ولا مسود. المساواة الرحمة بالإنسانية. الأطفال يعتذرون آباءهم وأمهاتهم وهو من العيب الفادح والقادح أن كثيرا من الآباء والأمهات لا أقول في غرفة النوم بل في حجرة السهرة يكونان على حال لا ترضي عاقلة وأمام أولادهم ودون استحياء ولا يعلمان أن بناتهما يقلدن ذلك وأن أولادهما يقلدون ذلك. وبهذا راعى الإسلام القدوة الصالحة ومراعاة مرحلة المراهقة. أيها الإخوة المؤمنون تلك التوجيهات الإسلامية لم يجعلها الإسلام كوصايا المؤتمرات والندوات العالمية وصايا يعمل بها أو لا يعمل، لا، جعلها دينا يسأل عنه الإنسان، جعلها فريضة يحاسب عليها كل إنسان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثم هناك أحاديث كثيرة جدا تبين الثواب الصالح والجزاء الجزيل لمن أحسن تربية الأولاد وبخاصة البنات، بخاصة تربية البنات. صلوات الله عليك يا رسول الله. لا إله إلا الله. له حديث كثيرة في تربية الأولاد يفرد البنات بأحاديث أكثر. لماذا؟ كشف الله له الحجاب فرأى ما سيحدث في عالمنا مما ترون ومما تسمعون ومما فيه تتسامحون من أمور لا يتسامح فيها تحت أي عنوان من العناوين. وكلكم تعرفون ذلك أيها الإخوة المؤمنون. هذه التوجيهات علم، والعلم وحده لا يهذب ولا يربي ولا يبني، وإنما العلم يضاف إليه التدريب النفسي العملي الذي يخرج المعلومات من نطاق الأفكار والتحليق والمثالية والنظريات إلى عالم الواقع، إلى حركات، إلى أجساد ترى، تحس، تشاهد. والإسلام اعتمد هذا العلم والتربية، في تربيته اعتمد على الشيئين. وأضرب لكم مثلا بسيطا، إذا أراد إنسان أن يبني كوخ، عارف أن العشة دي تبنى من جريد وسعف وقش وكذا، طيب الجريد والسعف والقش بدا موجود ولكنه لم يعمل، هل بنيت؟ ما لم تبنى. هو يعلم كيف تبنى وعنده أدوات البناء ولكنه لم يعمل بالفعل، ليست مبني مع العلم. ولو بناها بغير علم انهدمت من ساعة بعد ساعة لأنه وضعها على غير أساس. أما إذا كان عالما بالمواد ونسب البناء وكيفية البناء ودرجات المقاومة والاحتياط لعوامل الجو ثم عمل فعلا كان ذلك هو البناء. ولذلك اختار الإسلام العلم والتربية. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في مهمة العلم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم. فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. لا يزال الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإذا وصج في يوم الأيام ظن أنه قد علم فهو الجاهل. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. العلم. وكفى القرآن فخرا. لأختصر لكم، أول آية نزلت بالقرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. دعوة إلى العلم. أركان الإسلام: تربية عملية، تدريب نفسي، وضوء، صلاة، صيام، زكاة، حج، ذكر، إنفاق، صلاة أرحام، كذا كذا، تدريب عملي. دعوة للعلم وتدريب عملي. وفي كل عبادة وفي كل ركن من أركان الإسلام تهذيب للروح والمعنويات وتربية جسدية، وذلك ما سنبينه بعد ذلك في خطب آتية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اصلح فساد نفوسنا، اللهم اهدنا الى ما تحبه وترضاه، اللهم اهدنا الى ما تحبه وترضاه، اللهم اجعلنا ممن يكونون بك مؤمنين وعليك متوكلين واليك تائبين وبكتابك عاملين واليه داعين وعنه مدافعين وفي سبيله مضحين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ونسألك منازل الشهداء ومنازل الأنبياء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم تولى بفضلك أبناءنا، اللهم تولى بفضلك أبناءنا، اللهم نشئهم على الإسلام، اللهم حببهم في القرآن، اللهم نشئهم على الإسلام، اللهم حببهم في القرآن، اللهم اجمع شتاتنا، اللهم اجمع كلمتنا، ووحد صفنا، وأعل رايتنا، وانصر حزبنا، إنك على كل شيء قدير. ونسألك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.